موقع جامع القاضي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا لهذا اليوم في الحديث المرسل، وليس هناك أسئلة حتى نجيب عليها، ولكن إن جاءت أسئلة يمكن الجواب عليها إن شاء الله تعالى بعد الأذان إن أحيانا الله. نبدأ الآن بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين،
هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المرسل، هو من أهم الأنواع التي حصل فيها كلام وخلاف بين المحدثين وغيرهم، بل بين بعض أهل الفنون بينهم بين، فالأصوليون بينهم خلاف في قبول المرسل أو رده، وكذلك المحدثون فيهم خلاف ولكنه ليس بالكثير، فجمهور المحدثين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى على رده. لكن على كل حال، في البداية الكلام يتجه على تعريف الحديث المرسل. نلاحظ أيها الإخوة أن معنى الإرسال في اللغة الإطلاق والبعث، ومن الرسل، ويتجلى هذا واضحا في الرسل الذين يرسلهم الملوك والأمراء، ومنه أيضا أرسل الناقة، يعني تركها تنبعث وتسير. فكأن الإسناد حاجز ويمسك الراوي عن إطلاق القول بلا روية ولا حجة ولا برهان. وإذا أطلق الراوي نسبة القول بغير أصول معتمدة كأنه من باب إرسال القول على عواهنه هكذا، فلعله اشتق من هذه الحيثية. وعلى كل حال، فتصور معناه واضح وبين عند الجميع. حكى هنا صورته التي يمكن من خلالها أن ننطلق إلى تعريف الحديث المرسل، فحكى الصورة المتفق عليها التي لا خلاف فيها البتة، أي لا يختلف فيها لا أصولي ولا محدث ولا متشدد ولا متساهل. فهذه الصورة التي لا خلاف فيها هي حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجالسهم ومثل بعبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا من طبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. قال: ثم سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب ليس مخضرما لأنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسعيد بن المسيب في الطبقة التي تلي هؤلاء المخضرمين. إذن الحديث المرسل الذي لا خلاف فيه هو رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية كبار التابعين من غير المخضرمين الذين في طبقة سعيد بن المسيب، وهكذا. لكن هل هذا هو الذي يمكن أن يعتمد عليه في التعريف؟ بمعنى أننا نقول إن الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لبعض أهل العلم كما سنرى إن شاء الله تعالى في كلام الشافعي رحمه الله. ولكن هناك خلاف، وسأبين إن شاء الله تعالى ما أراه راجحا بعد حكاية هذه الأقوال التي حكاها الحافظ بن كثير رحمه الله. قال: وأمثالهما، يعني وأمثال عبيد الله بن عدي بن الخيار وأمثال سعيد بن المسيب، يعني من كان في هذه الطبقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أضاف هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الصلاح: والمشهور، يعني عند أهل العلم، التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. نحن هنا أيها الإخوة ينبغي أن نتفطن لمسألة مهمة، وهي الفرق بين تسمية الحديث بأنه حديث مرسل وبين الاحتجاج بالحديث المرسل. فالآن الكلام على تسمية الحديث بالمرسل، أما من حيث الاحتجاج من عدمه فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لأنه يقول هنا: والمشهور التسوية، يعني إذن كأنه والمشهور أنه حتى صغار التابعين الذين لم يلقى الواحد منهم إلا صحابيا واحدا، وربما كان فيه خلافا، وربما كان فيه خلاف أيضا، هذا أيضا يسمى مرسلا ويحتج به عند من ذكره من أهل العلم الذين يحتجون بالحديث المرسل. أقول هذا لا يلزم، فيمكن أن تسميه مرسلا، وأما مسألة احتجاج به فهذه فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. هذا بناء على أي شيء؟ بناء على الاحتجاج، يعني بعضهم لا يريد أن يسمي الحديث مرسلا حتى لا يفهم منه أنه يحتج بهذا النوع من الحديث، فيربط بين التعريف وبين الاحتجاج. فمن ربط بينهما واحترز لا شك أن هذا أجود، ولكن أنا أقول إنه لا يلزم على قول من أطلق أن يكون يحتج بالحديث في مثل هذه الحال، ولكن لا بد من معرفة موقفه على وجه التحديد من حيث الاحتجاج بالحديث المرسل. قال: ثم إن الحاكم، الحاكم هو أبو عبد الله، وهو ممن اعتمد عليه من صنف بعده في علوم الحديث كثيرا في ما يذكره ويقرره من قواعد هذا العلم، وكتابه سبق أن أشرنا إليه، وهو كتاب معرفة علوم الحديث. قال: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين. طيب، إذن الآن هذا خلاف آخر، يعني هناك عندنا أولا كبار التابعين، من خص المرسل بمرسل كبار التابعين، وثانيا من عمم التابعين أجمعين، وثالثا من قال إنه ينبغي أن يقصر على التابعين ومن قال إنه يعم التابعين وغيرهم. قال والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. لكن ما نوع هذا التعميم؟ هل المقصود به من طرف الإسناد الأعلى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، أو يمكن أن يشمل كل انقطاع في الإسناد ولو كان في وسط الإسناد ولو كان الصحابي مذكورا؟ هذا أيضا إن شاء الله تعالى سأبينه. قال قلت قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى لو قلنا نحن في هذا العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسلا عند صاحب هذا القول، عند ابن الحاجب ومن عمم. في هذا كلام مذكور في كتب المطولات عن بعض من لا يقيم للإسناد وزنا، وهم من كانت وجهتهم فقهية وغلب عليهم جانب الرأي ولم يعرفوا قيمة الإسناد. بعضهم يرى أن المرسل أقوى من المسند، على اعتبار أن من أرسل فقد تكفل لك. قل هو ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مستثبت من صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقلده. هكذا احتجوا، أو بهذا احتجوا. ومثل هؤلاء أظن أن مجرد حكاية قولهم تغني عن تقرير بطلانه، لأن هذا يعني إهدار قيمة الإسناد. فإذا المحدثون على خطأ حينما أتعبوا أنفسهم وأنفقوا أموالهم وهجروا أهلهم وأوطانهم في شد الرحلة في طلب الحديث، في تدوين هذه المدونات، وفي تصنيف المصنفات في الرجال والكلام في الرجال جرحا وتعديلا إلى غير ذلك من العلوم الخادمة لعلم الحديث. كل هذه الجهود لا قيمة لها عند أصحاب هذا القول. وهذا يعني أيضا إذهاب هذه الخصيصة التي خص الله بها الأمة المحمدية وشرفها به، وهو الإسناد الذي لم تشرف به أمة من الأمم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هناك أقوال غريبة تأتي لبعض من ينتسب إلى العلم، ولكن الانتساب شيء والحقيقة شيء آخر. فالذي يرى هذا الرأي بحمد الله لا نعرف أنه من أهل العلم المعتبرين المعتمدين، وأما أهل العلم المعروفون فكلهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدرون للإسناد قدره، يقيمون له الوزن الذي يليق به، ليس كما يقول هؤلاء. قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، يعني بتصور الحديث المرسل. إذن عرفنا الآن أن هناك من يرى أنه مرسل كبار التابعين، وهناك من يقول بل هو مرسل التابعين، وهناك من يعمم على التابعين وغيرهم، من يعمم التابعين وغيرهم، وهذا يحتاج إلى شيء من المناقشة. بعض أهل العلم ذكر أنه لا يعرف أحدا من العلماء خص الحديث المرسل بمرسل كبار التابعين مثل ما رأيتموه أو مثل ما ترونه في التعليق على هذا الكتاب عندكم من نقل بعض أقوال أهل العلم. وهذا في الحقيقة غريب، غريب جدا أن لا يفهم قائل هذا القول هذا القيد بكبار التابعين. هو حكي عن الحافظ بن حجر، لكن الحقيقة الحافظ بن حجر له كلام آخر في مواضع ينبغي أن يحمل هذا الكلام على ذاك الكلام ويربط بين كلامه أجمعه، فمثل هذا لم يخفى ولا يخفى، على الحافظ بن حجر، بل هو بين وواضح. أول بيانه في كلام الإمام الشافعي، والرسالة كانت بين يدي الحافظ بن حجر وبين يدي كثير من أهل العلم، وكلام الشافعي فيها واضح وبين، بالإضافة إلى أقوال كثير من أهل العلم حينما ناقشوا مراسيل بعض صغار التابعين كقتادة على سبيل المثال، أو الزهري أو نحوهم، فإنهم يرون أن مراسيل هؤلاء لا يعتد بها، بل بعضهم لا يرى أنها من المراسيل بل يراها معضلات. والسبب مثلا في قتادة قالوا إنه لم يلقى إلا أنس بن مالك فقط، وبعضهم أضاف لأنس بن مالك عبد الله بن سرجس رضي الله عنهم أجمعين. فإذن هو لم يلقى إلا صحابيا واحدا أو صحابيين على أكثر الأقوال. قالوا وما عدا ذلك فهو لم يلقى أحدا من الصحابة، والحكم للغالب، فما دام أنه لم يلقى إلا صحابيا أو صحابيين فالغالب إذن أنه لم يلقى الصحابة، إذن لا يعدون مراسيله من المراسيل، وإنما يعدونها معضلات، أي أن الهوة والانقطاع فيها كبير. وأما الزهري فقد لقي عددا أكثر مما لقيه قتادة، وهو أعلى طبقة من قتادة، ولكن قالوا إن الزهري صاحب إسناد، فلو كان عنده بالحديث إسناد لصاح به، فإذا أرسل الزهري فاعلم أن ذلك الحديث ليس له عنده إسناد، وهذا مما يخاف ويحذر منه. وهلما جرى هناك بعض التابعين ممن جروا على هذا المجرى، بل ما هو أشد من هذا، حينما حكم أهل العلم على مراسيلهم بأنها معضلة ولا تعد من المراسيل. إذن معنى كلام هؤلاء أنهم لا يرون المراسيل إلا مراسيل الأعلى طبقة، وهم بالدرجة الأولى كبار التابعين، ويبقى الكلام على أواسط التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأمثال هؤلاء. هل تعد مراسيلهم من المراسيل المقبولة أو لا؟ فيه خلاف بين بعض أهل العلم، وظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله كما سيأتي معنا أنه لا يرى المراسيل إلا مراسيل كبار التابعين فقط. الذي يترجح لي من حيث التعريف إذا أردنا أن نعرف ما ذكره أهل الحديث في كتبهم، وبخاصة بعد استقرار الاصطلاح من ابن الصلاح فمن جاء بعده، وهو قولهم في تعريف المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا كبار التابعين، ويقولوا هم الذين يعتد بمراسيلهم، أو لم ينحوا صغار التابعين وإنما أطلقوا القول هكذا. وهذا من وجهة نظري أنه هو الذي ينبغي أن يكون عليه التعريف، ثم بعد ذلك تناقش مسألة الاحتجاج بالمرسل وحكم المرسل في حيز آخر غير حيز التعريف، يعني لا يمنع أن نطلق على ما يرويه قتادة عن الصحابة أو الزهري عن الصحابة، لا يمنع أن نطلق عليه وصف الإرسال، ولكن يبقى الاحتجاج هذه مسألة بمعزل عن الحد والتعريف. إذن هذا من حيث التعريف. أما من حيث الاعتداد بالمراسيل فلا شك أن مراسيل كبار التابعين هي التي يعتد بها في الخلاف الجاري، وأرى أيضا أن مراسيل أواسط التابعين ينبغي أن تجري على هذا المجرى أيضا كمراسيل الحسن وابن سيرين، ولا شك أن فيه خلاف، يعني هناك بعض أهل العلم لا يعتد بمراسيل الحسن البصري ويراها ضعيفة، وبعضهم يبالغ في الثناء عليها ويرى أنها صحيحة وأنهم سبروها فوجدوا لها أصولا. ولا شك أن الخلاف الذي يجري بين أهل العلم في مثل هذه الحال ينبغي أن لا يتحيز فيه طالب العلم لطرف دون طرف إلا بحجة وبرهان. ونحن نجد أن الحسن البصري رحمه الله قد يرسل أحاديث نجدها مسندة من وجوه أخرى، وقد يرسل أحاديث لا نجد لها أصلا، كل هذا موجود. وربما بنى بعضهم بعض الأحكام على الأغلبية مثل مراسيل سعيد بن المسيب، في ظاهر كلام الشافعي الذي حكي أنه يوحي بأن الشافعي سبر مراسيل سعيد بن المسيب كلها فوجد لها أصولا، ولكن هل أحاط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكل الأحاديث؟ الجواب فاتته أحاديث، وهذا معروف من مذهبه رحمه الله، وبعض المنصفين من كبار أئمة مذهبه نجدهم يقولون هذا هو قول الشافعي، يعني يرون رأيا ويقولون هذا قول الشافعي لأنه لم يطلع على الحديث، ولو اطلع عليه لقال به لأنه لازم مذهبه، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وله أقوال أخرى انظروا فإذا وجدتم الحديث شاميا أو عراقيا أو فأنا أقول به، أو نحو هذه العبارات التي جاءت عنه رحمة الله عليه. إذن الإمام الشافعي لم يحط بكل السنة، لأننا وجدنا بعض المراسيل التي جاءت عن سعيد بن المسيب لا أقول لا نجد لها أصولا، بل من الواضح البين أنها أقل ما يقال فيها أنها شديدة الضعف إن لم نقل إنها موضوعة. مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي رواه أنه رواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن المسيب إنه ولد لأخي أم سلمة مولود فسموه الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمونه بأسماء فراعنتكم. هذا من الواضح البين أنه مما وضعه الرافضة، لأن تسمية الوليد شاعت في بني أمية وهم يريدون الحط من قدر بني أمية وتنقص حكامهم وما إلى ذلك، فمثل هذا من الواضح البين أنه سرى على سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب بشر كبقية البشر. نعم كثير من مراسيله أو الغالبية العظمى من مراسيله تكون جيدة ويعتد بها بعض أهل العلم، ولكن لا يلزم في أحد الأحاديث التي يرويها سعيد بن المسيب مرسلة رحمه الله تعالى. بالنسبة للقول الآخر الذي هو أو الذي يعم مراسيل جميع التابعين، كما قلت لكم هذا نؤجل التفصيل فيه إلى بيان حكم الحديث المرسل. آتي بعد ذلك للقول الثالث، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين كما هنا أنهم يعممون التابعين وغيرهم، فقول نعم بناء على هذا القول فإن المعضل أي ما يطلقه تابع التابعي أو تبع الأتباع ويضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى من بعدهم ويضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يسمى مرسلا. ولكن عند أهل العلم المحققين يرون أن ما سقط من سنده أكثر من واحد على وجه اليقين، أما إذا كان على وجه التوقع يمكن أن يكون الساقط واحدا فلا، مثل المرسل. المرسل من المؤكد أن الساقط واحد وهو الصحابي، لكن قد يكون السقط بأكثر من واحد، قد يكون صحابيا وتابعيا وهلم جرى كما سأبينه. فبما أن المتأكد من أو المتعين أنه صحابي فهم أطلقوا الحكم بناء على هذا الساقط، لكن إذا تعين لدينا أن الساقط أكثر من واحد مثل رواية تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من المؤكد أن هناك سقط في الصحابي وفي التابعي، هذا بيقين. وما زاد عن ذلك فهذا ينظر إليه في حينه، لكن هذا من المؤكد. إذن هم يطلقون الحكم بناء على هذا الذي تيقن منه، فإذا هذا يسمى معضلا لأن السقط باثنين متواليين، فهذا يسمى معضلا ولا ينبغي أن يسمى مرسلا، ومن سماه مرسلا فإنما هو تجوز ولا تجري عليه أحكام المرسل. في بعض الأحيان نجد أن أهل العلم يطلقون الإرسال بمعنى الانقطاع، ويطلقون الانقطاع بمعنى الإرسال، وهذا بناء على وصف الانقطاع الحاصل في الحديث، لكن لا بناء على وصف نوع الانقطاع، لأننا يمكن أن نطلق الإرسال أيضا على المعلق، ويمكن أن نطلق الإرسال على المنقطع من الوسط، ويمكن أن نطلق الإرسال على المرسل الخفي، ويمكن أن نطلقه على المدلس، وكل هذا يعني إذا لم نحدد مسميات اصطلاحية لأنواع هذا الانقطاع. ولعلكم تذكرون أني قلت لكم إن أنواع السقط في الإسناد كم؟
ستة.
نعم، أنواع السقط في الإسناد ستة، قلنا منها أربعة السقط فيها إيش؟ نعم، ظاهر وجلي وبين، واثنان السقط فيهما خفي وهما المدلس والإرسال، وما عدا ذلك فهو سقط جلي وظاهر. إذن أنواع السقط ستة، هذا بناء على النظر إلى نوع السقط من حيث الشدة وما هو دونها وهلم جر. فأشد أنواع السقط ما هو؟ المعضل، لأن السقط يكون فيه على الأقل باثنين أو أكثر متواليين، فهذا أشد أنواع السقط. وإذا اجتمع الإعضال مع المعلق فالحكم واحد، يعني إذا كان التعليق سقط من أول الإسناد فيه أكثر من واحد فهو معضل ومعلق في آن واحد، اللهم إلا أن يكون في مثل صحيح البخاري فهذا حكمه مستثنى، مناقشة معلقات البخاري الحكم فيها غير يختلف، لكن الكلام على ما سوى صحيح البخاري. فقد يجتمع هنا التعليق والإعضال، كذلك أيضا قد يجتمع الإرسال والإعضال. فإذا تيقننا أن الساقط من أعلى الإسناد يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، إذا تيقننا أن السقط باثنين أو أكثر متوالي فهذا أيضا يكون معضلا ومرسلا في آن واحد، إلا أن يكون الذي أضاف من تبع الأتباع من أتباع التابعين ومن بعدهم، فكما قلت لكم إن هذا يسمى معضلا ولا ينبغي أن نسميه مرسلا، ومن سماه مرسلا فهو تجوز. يبقى الكلام الآن على تحديد هذه المسميات. بطبيعة الحال قلت الأشد شيء الإعضال، وأخفه التدليس، أخف أنواع السقط التدليس إذا لم يتيقن من وجود سقط، لأنه في بعض الأحيان قد نتيقن من الإسناد أن فيه سقطا، مثل أن يكون المدلس قال عن فلان ثم يأتينا في إسناد آخر أنه قال حدثت عن فلان، إذن ما دام قال حدثت عن فلان تبين أن هناك واسطة بينه وبين شيخه الذي حدث عنه، فإذا تيقننا من وجود السقط فالأمر يختلف، يصبح التدليس هنا مساو للإرسال الخفي من حيث قوة السقط. لكن بالنسبة لما سوى ذلك فبعد الإعضال يأتينا الانقطاع، وبعده يأتي إما الإرسال الخفي أو التعليق. التعليق يمكن يكون أشد إذا لم يكن عند مثل البخاري، وبالذات في الأشياء غير مجزوم بها عند البخاري، هذه يعني يمكن تكون أو يمكن يكون مظنون الحكم بالاتصال فيما بين البخاري وبين شيخه على ما قدمناه. على كل حال أنا أريد أن أصل إلى نتيجة واحدة، وهي ما يتعلق بالانقطاع الذي نسميه المرسل الخفي. وربما أن بعض أهل العلم يسمي أيضا المنقطع ولو لم يكن إرسالا خفيا يسميه مرسلا أيضا، فهذا أيضا فيه تجوز، وإنما ينبغي أن نحدد الفاصل بين الانقطاع والمرسل الخفي بوجود المعاصرة. فإذا وجدت معاصرة بين الراوي وبين شيخه ولكن لم يتحقق اللقاء فهذا نسميه إرسالا خفيا ولا نسميه انقطاعا. هذه من وجهة نظري وبناء على هذا التفريق الذي وجد في كتب المصطلح. لكن من قال نحن نجد أن أهل العلم يتوسعون في هذا؟ قلنا يتوسعون، ولكن إذا جئت للإرسال الخفي والمنقطع حتما أيهما أشد ضعفا؟ لا شك أن المنقطع أشد ضعفا من المرسل إرسالا خفيا، لأن المرسل الخفي يوجد فيه معاصرة، وقد يكون هذا الراوي لقي شيخه ولكن لم يتحقق أهل العلم من ذلك، بل ربما ساهم في ذلك قول بعض أهل العلم فلان عن فلان مرسل، يعني أنه لم يلقه، بينما في حقيقة الأمر يكون قد لقيه، وهذا شيء معروف ومجرد. هناك خلاف بين أهل العلم في بعض الأحيان في سماع هذا الراوي من ذاك الراوي، مثلا الخلاف في سماع الحسن البصري من أبي هريرة. كثير من أهل العلم يرى أن رواية الحسن البصري عن أبي هريرة مرسلة، بينما هناك أسانيد تشكل علينا، أسانيد جاء فيها أن الحسن البصري صرح بالسماع من أبي هريرة، بعضهم ذهب يحملها على أنه حدثنا، يعني حدث أهل البصرة، لكن في بعض الأسانيد على الانفراد يقول حدثني، فهذا لا يمكن أن يأتي أنه حدث أهل البصرة. على كل حال لست الآن في مقام يعني تقرير النزاع أو الفصل في النزاع في مسألة سماع الحسن البصري من أبي هريرة، هذه مسألة عويصة وطويلة، ولكن أنا أشير إلى وجود الخلاف في مثل هذه القضايا بأن الحكم بالانقطاع فيما يسمى بالإرسال الخفي مظنون، ليس متيقنا منه في بعض صوره، لا أقول في الجميع، في بعض صوره. لكن بالنسبة للمنقطع الانقطاع فيه واضح وبين، مثل أن يكون الراوي لم يدرك ذلك الشيخ. فإذا كان مثلا الراوي ولد لسنتين بقيتا من حياة شيخه، هل نتصور أن طفلا عمره سنتان يمكن أن يدرك ذلك الشيخ؟ هذا مستحيل. فالانقطاع هنا وهنا واضح وبين بما لا شك فيه، وهلم جرة. فإذا الانقطاع أشد من الإرسال الخفي. إذا أنا الذي أريد أن أصل إليه هو الإرسال الخفي. نعم، بعض أهل العلم يطلقون على رواية الراوي عن شيخه الذي عاصره ولكنه لم يلقه بأنها مرسلة، لكن هناك فرق بين هذا الإرسال وبين الإرسال الذي نناقشه. بعض أهل العلم يسمي هذا الإرسال الذي هو معنا في هذا اليوم المرسل الاصطلاحي، لا مشاحة في التسمية، لكنه هو المرسل المشهور الذي يتحدث عنه أهل العلم عموما، لكن يتحدد المرسل الآخر وهو المرسل الخفي أو المنقطع أو نحو ذلك، يتحدد بالنظر في صورة الإسناد. فإن وجدنا الصحابي موجودا فهذا إذن ليس هو المرسل الاصطلاحي المشهور الذي نتحدث عنه، وإنما هو نوع من أنواع الانقطاع في الإسناد. لعل الصورة إن شاء الله تعالى الآن واضحة وبينة، وهذا نجده في كثير من الكتب، وعلى سبيل الخصوص الكتب التي تحدثت عن المراسيل، ولا أقصد المراسيل الاصطلاحية التي نحن بصددها، ولكن رواية الراوي عن شيوخه الذين يرد السؤال هل سمع منهم أو لا، مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، أو مثل جامع التحصيل للعلائي، أو مثل تحفة التحصيل لولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي ونحو هذه الكتب. فإن المرسل فيها يعنون به رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه. كلام ابن الحاجب، ابن الحاجب معروف بأنه من علماء الأصول، كلام ابن الحاجب استدل به الحافظ ابن كثير على استطرادا مع قوله والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، واستدل بكلام ابن الحاجب، وأظن إن شاء الله تعالى في الكلام الذي ذكرته ما يغني عن مزيد تفصيل في هذا، لأني لا أجد ما يحتاج إلى تفصيل. بقينا الآن في مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، نقرأ الكلام ثم نعلق عليه إن شاء الله تعالى.
قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعترضت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهي
يكون مرسله
فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول.
دع مراسيل الصحابة. الكلام الآن على حجية الحديث المرسل من عدمه. نلاحظ في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عبارة ما كان ينبغي له أن يقولها، وشبيه بها عبارة للحافظ ابن حجر في نخبة الفكر حينما قال: هذا ليس من مباحث علوم الإسناد، ويحيل على كتب الأصول. والتداخل بين أصول الفقه وأصول الحديث أي علوم الحديث كثير، وربما شوش هذا التداخل عن طريق إدخال بعض آراء الأصوليين في علوم الحديث، بل ربما غلبت بسبب أن بعض الذين صنفوا في علوم الحديث تأثروا بأصول الفقه كثيرا، فسرت آراء الأصوليين من خلالهم إلى كتب الحديث، بل أصبحت هي التي لها الغلبة في بعض الأحيان. والحقيقة أنه ينبغي لكل فن أن يعزى إلى أهله وأن يعتد فيه بأقوال أهله، لأنهم أهل الاختصاص. فأهل الحديث هم الذين عندهم من الملكة والدربة وطول المعاناة لهذا الفن ما يجعل آراءهم أكثر نضجا من آراء الأصوليين، لأن الأصوليين يعنون بأصول الأحكام أو بقواعد هذه الأحكام، القواعد الضابطة لها، فلهم اختصاص. وأما المحدثون فلهم اختصاص آخر. فقول الحافظ ابن كثير هنا إنه يتعلق بعلم الأصول، وأنه أشبع الكلام عليه في كتابه المقدمات، ويبدو أن هذا الكتاب في أصول الفقه، والكتاب مفقود حسب علمي ولا أعرف أنه موجود. فهذا اجتهاد من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وإلا فالكلام في الحديث المرسل من قبل المحدثين أكثر بآلاف المرات من كلام الأصوليين. ويكفينا فقط أن نلقي نظرة عجلة على كتب علل الحديث لنرى كم عدد الأحاديث التي أعلت بالإرسال، وكيف يعاني أهل الحديث تلك المعاناة من الخوض في ذلك الصراع والخلاف الواقع بين الرواة ليصلوا إلى نتيجة معينة ربما كانت ترجيحهم للإرسال أو للاتصال، كل ذلك بحسب القرائن المتوافرة في حينها. فمعاناة المحدثين الحديث المرسل أكثر بكثير جدا من معاناة الأصوليين، فكيف يقال إن هذا يصار إليه في كتب أصول الفقه وما إلى ذلك؟ نعم الأصوليون تكلموا على الحديث المرسل، لا ننكر هذا، ولكن هذا يصار فيه إلى أهل الحديث فهم أهل الاختصاص به. ولذلك مسلم بن الحجاج كما حكاه الآن الحافظ بن كثير عنه أنه ذكر في المقدمة أن الحديث المرسل في أصل قولنا، يعني قول أهل الحديث وقول أهل العلم بالأخبار عامة، ليس بحجة. ما معنى هذا الكلام من مسلم؟ وكلام من إمام ناقد، معنى كلامه أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به. قال وهذا أيضا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، نعم جمهور المحدثين كلهم على هذا القول، ومن خالف هذا فإنما سرى إليه خلاف الأصوليين، يعني تأثر بأهل الأصول. قال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. ذكر بعد ذلك قولين آخرين، قول جماهير الفقهاء وعلى رأسهم الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما وكذلك أصحابهما، وقول الإمام الشافعي الذي فصل. فتحرر عندنا الآن أن هناك ثلاثة أقوال في حكم الاحتجاج بالحديث المرسل. القول الأول الذي حكاه قول جماهير أهل الحديث الذين يرون أن الحديث المرسل ضعيف، لكن ما سبب تضعيفهم للحديث المرسل؟ لو رجعنا لشروط الحديث الصحيح أو لتعريف الحديث الصحيح نجد أن أول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، واتصال السند هنا مفقود. فإذا الحديث المرسل فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند، فسنده غير متصل، وهذه حجة من ضعف الحديث المرسل أو رد الحديث المرسل على اعتبار أن سنده غير متصل. كذلك أيضا فيه حجة عقلية وهي جيدة، يقولون إن الحديث المرسل، لأنهم يعني حين قالوا هذا القول بعد أن عرفوا حجة من يحتج بالحديث المرسل، لأن الذين يحتجون ويحتجون بالحديث المرسل يقولون إن الساقط تابع صحابي والصحابة كلهم عدول، فما دام الساقط صحابيا فنحن نقبل الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. فالمحدثون جاءوا بهذه الحجة العقلية، قالوا إن الحديث المرسل لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الساقط فيه صحابيا أو صحابي وتابعي. فعلى القول طبعا هذا محتمل، قالوا لأننا لم نتيقن من أن الساقط صحابي، أنتم حققوا لنا أن الساقط صحابي ونحن نقبل، إذا تيقننا أن الساقط صحابي لا إشكال عندنا، فنحن نقبل الحديث الذي يبهم صحابيه. إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا هذا وقلنا الصحابة كلهم عدول، لكن أنت حقق لي أن الساقط صحابي وأنا أقبل، لكن ما دمت لم تحقق فإذا يبقى الاحتمال الثاني واردا. ما هو؟ قالوا أن يكون الساقط صحابي وتابع، أن يكون الساقط صحابيا وتابعيا. فبناء على هذا القول يحتمل أن يكون التابعي ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فإذا كان ضعيفا فالحديث مردود، وإذا كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى، فقد يكون هذا الثقة أخذه عن صحابي وقد يكون أخذه عن تابعي عن صحابي. فإذا كان الثاني وهو وارد أيضا فإن هذا التابعي الثاني قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فإن كان ضعيفا فهو مردود، وإن كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى، وهكذا دواليك. قالوا من حيث التصور الذهني فإلى ما لا نهاية، يعني لك أن تعيد هذا الكلام مرات ومرات. وأما من حيث الوجود، من حيث وجود هذا الافتراض، فوجدناه في ستة، يعني أطول إسناد جاءنا فيه عدد من التابعين حديث فضل قراءة قل هو الله أحد، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد أفرده الخطيب البغدادي بجزء حديثي وهو حديث الستة من التابعين، والجزء مطبوع ومتداول، لكم أن تقفوا عليه. إذا ما دام هناك ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا يؤكد صحة هذا الافتراض من المحدثين ويؤكد وجهة نظرهم. فإذن هذا هو السبب الذي يجعل المحدثين يردون مراسيل التابعين. بعضهم قال إن هذا يفترض في صغار التابعين وربما في أواسط التابعين، قالوا بل هذا يأتي حتى في كبار التابعين، فوجد هذا في أو وجد في بعض كبار التابعين أو من في طبقتهم أناس ضعفاء بل متهمون، مثل الحارث بن عبد الله الأعور ونحوه. الحارث معروف بالرواية عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي من متقدمي الصحابة وفاته، فالحارث يعني قديم. والشعبي رحمه الله يقول حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، وقد كذبه أيضا غير الشعبي. ولست أيضا في صدد تحقيق القول في الحارث الأعور هل هو كذاب أو ضعيف فقط، هذا نتركه لكتب الرجال، ولكن المقصود أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا ووجود المجروحين في طبقة كبار التابعين هذا موجود بلا شك، فهذا الذي يدعم وجهة نظر المحدثين رحمة الله عليهم في رد الحديث المرسل، وهذا هو الرأي الأقوى وهو الرأي الصحيح. وقد تابع في ذلك الإمام الشافعي، بل أنا أعده من المحدثين وهو منظر في هذه القضية، وكلام الشافعي رحمه الله في الرسالة حقق فيه القول في رد الحديث المرسل، وقوله رحمه الله قوي جدا، وسنأتي إن شاء الله تعالى ونعرج على كلامه في تقوية الحديث المرسل. إذن هذا القول الأول هو قول جمهور المحدثين. القول الثاني قول جماهير الفقهاء حينما قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. نعم، أما بالنسبة للإمام مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما فالكلام على ذلك واضح وبين، فهم يستدلون بالحديث المرسل، لكن يبقى هناك بعض الإشكالات وهي أصول أصحاب هذه المذاهب. فعلى سبيل المثال الإمام مالك رحمه الله عرف من أصول مذهبه أخذ بعمل أهل المدينة، وأبو حنيفة رحمه الله عرف من مذهبه أنه كثيرا ما يترك الأخذ بخبر الواحد إذا عارض ظاهر القرآن، ويترك الأخذ بخبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى، ويترك الأخذ بخبر الواحد إذا ورد عن ذلك الواحد ما يخالف روايته، وهلما جرى في أمور متعددة. بمعنى أننا نريد أن نتفهم مسألة لنقف على جلية الأمر، هل الآن الإمام مالك وأبو حنيفة ومن تابعهم يحتجون بالمرسل مطلقا أو في أحيان؟ أي إذا كان في الباب حديث متصل وعارضه حديث مرسل، فما الحكم في هذه الحال؟ أن أستبعد أن يكونوا يرون الحديث المرسل كالحديث المتصل أو أقوى من الحديث المتصل، هذا أستبعده ذهنيا، لكن المسألة تحتاج تطبيقات، والمشكلة أن التطبيقات في المذهبين تحتاج إلى روية وإلى طول تفتيش. يعني على سبيل المثال لو نظرنا في إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى وما أورده من أمثلة يناظر فيها أهل الرأي وهم مدرسة أبي حنيفة، وكيف أنهم ردوا الأحاديث الصحيحة بحجة معارضتها لظاهر القرآن، وقبلوا الأحاديث الضعيفة وهي أو ليست معارضة لظاهر القرآن وإنما حتى ولو كانت زائدة، حتى ولو كانت زائدة على ظاهر القرآن، وقبلوا الأحاديث الضعيفة وهي زائدة على ما في ظاهر القرآن. فابن القيم رحمه الله ذكر فيما أذكر 50 مثالا من الأمثلة التي ناظر فيها أهل الرأي وأقام عليهم الحجة البينة، يعني من قرأ كلامه يهوله الأمر. فالمسألة بحاجة إلى مزيد تفتيش. يعني أنا لا أتصور أنه أصل مقرر عندهم أن الحديث المرسل يساوي الحديث الصحيح، لكن ربما في بعض الأحيان يرون الحديث المرسل يؤيد الرأي والقياس، أو يرونه متمشيا مع ظاهر القرآن أو نحو ذلك، وربما جاءت السنة بحكم زائد يرونه زائدا على ظاهر القرآن أو معارضا لظاهر القرآن، فيبقى للاجتهاد محل في هذه الحال، ولا يكون هذا من باب أنهم يأخذون بالحديث المرسل أخذا يساوون به الحديث الصحيح، لا، وإنما بمعطيات أخرى. وهذه مسائل كما قلت تحتاج إلى مزيد تفتيش، وهذا ينبغي أن يقوم به أهل الأصول أو الذين يعدون رسائل علمية في الفقه وما إلى ذلك، ليوضحوا مثل هذه القضايا التي بحاجة إلى إيضاح. وربما سمع بعضهم الآن مثل هذا الكلام مني فشجعه على اختيار هذا موضوع رسالة علمية، إن لم يكن هذا معدا، قد يكون معدا في رسالة ولكنها حبيسة الأدراج كعادة كثير من الرسائل وللأسف، يعني لا يخرج منها إلا مثل القطارة والبقية تبقى حبيسة الأدراج والله المستعان. على سبيل المثال الحنفية مشهور عندهم الأخذ بحديث القهقهة، وحديث القهقهة يرويه أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: إن رجلا أعمى دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان في المسجد حفرة، فسقط هذا الأعمى في الحفرة وكان سقوطه مضحكا، فضحك بعض الصحابة، وهذا الضحك صدر له صوت وهو ما نسميه القهقهة. فلما سلم عليه الصلاة والسلام أمر من قهقه في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. دعونا نفترض أن إعادة الصلاة يعني أمر ممكن لأنه يعني صدرت منهم أصوات يمكن تخل بالصلاة، لكن إعادة الوضوء هل القهقهة حدث ينقض الوضوء؟ هكذا رأى الحنفي. ومن هنا نشأ صراع بين الإمام الشافعي وبين الحنفية في ذلك العصر ونظرهم في هذه المسألة. وهذا الحديث هو الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يشترط هذه الشروط التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في قبول الحديث المرسل، لأنه استفاد من هذا المثال عود طرق هذا الحديث كلها إلى حديث أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، وأظن أنني سبق أن ذكرت هذا، ما أدري أنا أذكره كثيرا لأنه يعني هو المعول عليه في كلام الشافعي، ما أدري هل ذكرته في هذا المجلس أو في مجالس أخرى والله أعلم، لكن على كل حال سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في ذكر كلام الشافعي. إذن الذي نخلص به إطلاق القول مثل ما أطلقه هؤلاء العلماء من أن مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة قبول الحديث المرسل، وأما إذا كان في الباب غيره أو فيه ما يعارضه أما إلى ذلك فهذا نترك الخلاف فيه لأصحابه. قال الحافظ ابن كثير: قلت وهو محكي، يعني هذا القول الذي هو قبول الحديث المرسل وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. أقول الإمام أحمد رحمه الله جاءت عنه ثلاثة أقوال أو ربما ثلاثة مواقف، فالمشهور عنه مجاراته أهل الحديث في رد الحديث المرسل، وهذا هو الأعم والأغلب على حال الإمام أحمد كما هو واضح من إعلاله للأحاديث. انظروا على سبيل المثال فقط كتاب العلل لابنه عبد الله، أو من رواية ابنه صالح، أو ما ينقل من إعلالات الإمام أحمد في كتب التخاريج الأخرى، تجدون الإمام أحمد رحمه الله يضعف كثيرا من الأحاديث ويعلها بالإرسال. إذن الإمام أحمد مع أهل الحديث في هذا. لكن جاء عن الإمام أحمد قول آخر أنه جار الإمام الشافعي، أي في تقوية الحديث المرسل ببعض الأمور التي ذكرها الإمام الشافعي مما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. وقول الإمام الشافعي ومجرات الإمام أحمد له هذا قول له وزنه وهو قوي. وإذا استطعت أن أختصر لكم موقف الإمام الشافعي فإني أستطيع أن أقول إنه يعني الحسن لغيره، يعني تقوية الضعيف بتعدد طرقه، هذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا لا حرج فيه وهذا يتمشى مع أصول أهل الحديث فلا إشكال فيه. بقي عندنا الأمر الثالث الذي حكاه الآن الحافظ ابن كثير عن الإمام أحمد، وهو مجارات جمهور الفقهاء في قبول الحديث المرسل. فهل قال الإمام أحمد بهذا؟ أنا أعيدكم إلى ما كنت ذكرته في الدرس الماضي أو الذي قبله من التذكير بأصول الإمام أحمد، وقلت إن أصول الإمام أحمد خمسة، وهي الكتاب ثم السنة ثم الأخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرابع الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، والخامس وهو الأخير القياس. جاء وقت الأذان. طيب دقيقة. الخامس والأخير هو القياس، فالإمام أحمد رحمه الله يجعل القياس هو آخر الأشياء. إذن هو يقدم الأخذ بالحديث الضعيف على الرأي والقياس. فإذا كان الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، وبالذات إذا كان مرسله من كبار التابعين أو على الأقل قل من أوساط التابعين، واحتاج له الإمام أحمد في ذلك الباب، يعني لم يكن في الباب غيره وليس أمامه إلا الأخذ بهذا الحديث الضعيف أو الأخذ بالرأي والقياس، فالمسألة باتت واضحة وبينة أن الإمام أحمد سيقدم الحديث المرسل على الرأي والقياس. فلعل هذا هو الذي دعا هؤلاء إلى حكاية هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله، حتى نوائم بين ما جاء عنه رحمه الله من هذه الأقوال، فنقول إنه لا تعارض، والإمام أحمد ليس متناقضا في هذا، بل كل ما فعله صواب.
يقول السائل: هل قول الصحابي في سبب نزول الآية له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلب بإعادة تعريف المرسل مرجح عندكم؟
الجواب على هذا السؤال تقدم في الدرس الماضي كما تعلمون، وهو ما له حكم الرفع. وقول الصحابي فيما يتعلق بسبب النزول، نعم له حكم الرفع، لكن في بعض الأحيان ربما لا يكون ذلك الحكم متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل إذا كانت هناك آية وقال إنها نزلت في فلان وفلان وهلم جرا، إذن آية نزلت في مثلا أناس من المشركين فعلوا كيت وكيت، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له قول في هذا، لكن من أين اكتسب هذا حكم الرفع؟ من كون هذه الآية نزلت بهذا السبب. فالوحي يأتينا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا يمكن أن نقول عنه إنه له حكم الرفع. كذلك لو كان القائل تابعيا وتكلم عن سبب النزول نقول هذا له حكم الرفع ولكنه مرسل، فالتابعي يخبر عن شيء لم يشهده فهذا حكمه الإرسال. نأتي الآن للكلام على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الحديث المرسل. قال: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. هنا بعض الناس يمكن يبادر ويقول إذن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب مباشرة. نقول: من أين لك أن الشافعي يقول إن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ عطل، أين جاء هذا التعريف عن الشافعي؟ ما تعريف الحسن عند الشافعي وما مراده بالحسان؟ هذه مسألة نعود فيها إلى الكلام في الحديث الحسن والخلاف فيه وإطلاقات الأئمة وما إلى ذلك، وهذا أمر لا طائل تحته. فالخلاصة أن قول الشافعي رحمه الله إن مرسلات سعيد بن المسيب حسان لا تعني أنها محتج بها، افهموا هذا، هذا لا يعني أن مرسلات سعيد بن المسيب محتج بها على الانفراد، لأن الشافعي رحمه الله يوضح كلامه بعض كلامه الآخر، فله كلام آخر يدل على أنه لا يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب على الانفراد، وإنما إذا اعتضدت بأحد العواضد التي ذكرها مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. نقول: نعم، الإمام الشافعي أثنى على مرسلات سعيد بن المسيب وقال إنه تتبعها فوجدها مسندة، وقلت إن هذا حكم أغلبي وبناء على ما وصل إلى الإمام الشافعي، لكن قد يفوته أشياء. ومع ذلك، مع كونه تتبعها فوجدها مسندة، إلا أنه لم يحتج بها على الانفراد. فلماذا لم يحتج بها إذا كان تتبعها ووجدها مسندة؟ الجواب أن وجوده لها مسندة لا يعني أنها جاءت من طرق صحاح. لو جاءت من طرق صحاح لا حاجة للكلام أصلا في مرسلات سعيد بن المسيب، لكن المقصود بمسندة يعني أنها تأتي مسندة ولو من وجوه ضعيفة، هذا هو المقصود. قد تكون جاءت من طرق صحيحة مسندة من غير طريق سعيد بن المسيب مثلا، وقد تكون هذه الأحاديث جاءت مسندة ولكنها ضعيفة. ولعل شروط الإمام الشافعي الآتية إن شاء الله تعالى توضح المقصود بإذن الله. يقول: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، هنا بدأ يوضح هذا الإطلاق، والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. لاحظوا، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. لاحظوا العبارة هذه مهمة جدا، يعني من ينسب أو من يقول إن الحافظ بن حجر يقول إنه لا يعلم أحدا قال بهذا القول، وهو اشتراط أن يكون المرسل من كبار التابعين، يقول: هل يخفى كلام الإمام الشافعي على الحافظ بن حجر؟ هذا بعيد، لكن نحن لا نبرئ الحافظ بن حجر، قد يكون في لحظة ذهول، لكن كتبه الأخرى طافحة بأنه علم هذه المقالة، فربما في أحد كتبه حصل هذا، أو أن عبارة تحتاج إلى مزيد تحرير، وربما كان الناقل لها أيضا غير مستثبت، وأنا أظن الناقل لها السخاوي، أو ربما كان السخاوي ساقها مساقا في غير ما سيقت فيه، كل هذا محتمل. طيب، دعونا الآن نتكلم على الشروط التي اشترطها الشافعي رحمه الله في قبول الحديث المرسل، وهي شروط مهمة. أقول أيها الإخوة، إن الشافعي رحمه الله نظر للراوي وللحديث، نظر للراوي المرسل نظرة، ونظر للحديث نظرة أخرى، فاشترط في الراوي المرسل أولا أن يكون من كبار التابعين، هذا شرط، يعني اشترط ثلاثة شروط في الراوي الذي أرسل. أولا أن يكون من كبار التابعين، ثانيا أن لا يروي إلا عن ثقة، يعني لو كان في شيوخه مضعف فالشافعي لا يقبل مرسل هذا ولو بالاعتضاد، لا يأخذ به. الشرط الثالث، إذا شاركه الحفاظ والثقات المأمونون لم يخالفوه. أستطيع أن أختصر لكم هذه المقالة لأنها أيضا أحدثت إشكالا عند بعض من حاول أن يتفهم عبارة الشافعي، ولكننا نعطيكم الخلاصة إن شاء الله تعالى. الخلاصة تعني أنه ثقة، أي لابد أن يكون هذا المرسل ثقة، هذا معنى عبارة الشافعي هذه. إذن ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين، الشرط الثاني أن يكون أن يكون جميع شيوخه ثقات، الشرط الثالث أن يكون هو ثقة في نفسه. هذه الشروط لابد من توافرها في الراوي الذي يرسل الحديث، ولابد أن تكون مجتمعة، يعني ما يغني شرط واحد، لابد أن تكون هذه الشروط الثلاثة كلها مجتمعة في الراوي الذي يرسل، ويضاف إليها واحد من الشروط الآتية في الحديث المرسل. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يأتي هذا الحديث مسندا من وجه آخر، يعني من غير طريق ذلك الذي أرسل، يعني لابد أن يكون مسندا من وجه آخر ولو ضعيفا، لا شك أنه يوجد صحيحا أو حسنا، لا شك هذا أحسن، لكن ولو ضعيفا، لكن بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا، فإن الشافعي رحمه الله يقبل الحديث الذي بهذه الصفة، يعني إذا كان المرسل توفرت فيه شروط الثلاثة وجاء الحديث من وجه آخر مسندا، يعني متصلا ليس فيه انقطاع، فإن الشافعي رحمه الله يقوي الحديث الآن بهذا كله. وإذا تقوى عنده الحديث مع ذلك فالحديث لا يصل لرتبة المتصل، بمعنى لو عارضه حديث صحيح فالشافعي لا يتأخر في تقديم الحديث الصحيح على هذا الحديث ولو اعترض، هذا معروف وواضح من مذهبه، وسمعنا عبارة الحافظ ابن كثير قال ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، ما ينتهض عنده إلى رتبة المتصل. طيب، إن لم نجد هذا الحديث المرسل موصولا أو مسندا من وجه آخر، ماذا نصنع؟ نرده؟ الشافعي خفف، قال إن لم نجده مسندا من وجه آخر فلا بأس، هو يقبل أن يكون يعضده مرسل آخر، يعني مرسل زائد مرسل، لكن بشرط أن يكون من غير طريق من أرسله، يعني ما يأتي من طريق المرسل الأول، ويؤكد على ضرورة أن لا يكون شيوخ هذا، يعني بشرط أن لا يشترك المرسل الأول والمرسل الثاني في بعض الشيوخ. لماذا؟ لأنهما لو اشتركا في بعض الشيوخ ربما عاد الحديث إلى سند واحد، كما سأبين لكم بالمثال الذي حكيته قبل قليل وهو حديث القهقهة. طيب، إن لم نجده مرسلا من وجه آخر ولا مسندا، ماذا نصنع؟ فالشافعي رحمه الله يمكن أن يقوي ذلك المرسل بقول أو عمل بعض الصحابة، لكن بشرط أن لا يكون بينهم خلاف، يعني لو قال صحابي قولا وعارضه قول صحابي آخر فالمسألة الآن لم تعد وفق ما شرطه الشافعي. طيب، إن لم نجد قولا لصحابي يعضد هذا المرسل ماذا نصنع؟ قال يكفي أن يجري عليه عمل عامة أهل العلم. فإذا جرى عليه العمل والمرسل موجود مرسل كبار التابعي الكبير الذي بهذه الصفة الشافعي يأخذ به، وهذا للضرورة كما هو واضح، يعني هو شبيه بطريقة الإمام أحمد حينما يأخذ بالحديث الضعيف في ما لم يجد في الباب غيره ويقدمه على الرأي والقياس، فكذلك الإمام الشافعي رحمه الله ومذهبهما متقارب، بل بعض أهل العلم يرون أن مذهب الإمام أحمد مستل من مذهب الإمام الشافعي. فنعم أصول الإمام الشافعي وأصول الإمام أحمد متقاربة أكثر من تقاربهما مع أصول الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع. أما السبب الذي يجعل الشافعي رحمه الله يشترط هذه الشروط فهو كما قلت لكم حديث القهقهة الذي ذكرته قبل قليل، وقلت إنه من مراسيل أبي العالية رفيع بن مران الرياحي. هذا المرسل أيها الإخوة أيده من يرى الاحتجاج به بأنه جاء من طرق عدة، ومن أهم هذه الطرق التي أذكرها، وإلا فللحديث يعني طرق متعددة ذكرها الحافظ الزيلعي في نصف الراية، إن شئتم فراجعوا هذا الحديث، لكن من أهم هذه الطرق وهي توضح المقصود أنه ورد مرسلا من مراسيل الحسن البصري، وورد من مراسيل أبي هاشم الرماني، وورد من مراسيل سليمان بن أرقم، وورد من مراسيل الزهري، هذا فيما أذكر، يعني الآن أربعة مراسيل بالإضافة لمرسل أبي العالية كم صارت؟ خمسة. فقالوا الحديث الآن يعتضد بمجموع هذه المراسيل فيتقوى. فالإمام الشافعي رحمه الله لما ذهب يفتش في هذه الأسانيد وجد الآتي: أولا قال أبو هاشم الرماني لما ذكر له مرسل الحسن البصري قال أنا حدثت به الحسن عن أبي العالية. إذن اعترف أبو هاشم بأن مرسله أخذه عن أبي العالية، يعني رجع لأبي العالية، وبين أن الحسن البصري أخذ هذا المرسل منه. إذن عاد هذان المرسلان إلى مرسل أبي العالية، ما استفدنا شيئا، هو مرسل واحد. طيب بقينا في مرسل سليمان بن أرقم ومرسل الزهري. أول سليمان بن أرقم متروك الحديث لا عبرة به، ومع ذلك فابن أخ الزهري قال نظرت في كتاب عمي، عمه هو أبي شهاب الزهري الذي أرسل هذا الحديث، قال نظرت في كتاب عمي فإذا به يروي هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الحسن البصري. فانظروا الآن كيف رجع هذا الحديث، الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هاشم الرماني عن أبي العالية، فرجع لراو واحد. فهذا الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يشدد هذا التشديد ويشترط هذه الشروط، ليقول إننا نجد في كثير من الأحيان أن هذه المراسيل يكون مصدرها واحدا وينتشر، ويتراءى للرأي أن هذه طرق، أن هذه طرقا لهذا الحديث، وليس الأمر كذلك، كلها تعود لأمر واحد. فحق للإمام الشافعي رحمه الله أن يشترط هذه الشروط ويشدد هذا التشديد، وكما قلت لكم أن مذهبه في هذا أرى أنه هو الراجح، وهو يساوي ما استقر عليه الاصطلاح في الحسن لغيره إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون هذا واضحا. بقي الكلام معنا على مراسيل الصحابة، لا أدري الوقت يستوعب أو لكن بقي من الوقت. طيب يعني أنا لا أريد أن أبدأ ثم أبتر الموضوع، وبودي لو ننهي هذا الباب، لكن نخشى أيضا نطيل على الناس الإقامة، فلعل الصواب إن شاء الله تعالى أن نترك الفرصة إذا كان هناك أي سؤال.
أي سؤال؟
أي سؤال؟ طيب نترك الفرصة للأسئلة وأترك هذا الموضوع للدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن ونبه الإخوة إلى أنه يشاع أنه ربما كان الأسبوع القادم فيه عطلة بسبب يعني المؤتمر الذي سيعقد في الرياض. فإذا كان عطلة يعني هذا هو الضابط، إن كان عطلة فليس هناك درس، وإن كان ليس في عطلة فدرسنا قائم على حاله إن شاء الله تعالى. تفضل.
يقول السائل: السلام عليكم. عبيد الله بن عدي بن الخيار ذكر أنه كان يوم الفتح مميزا فهو أهل للتحمل فيمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو رأي فضيلتكم؟
هذا الكلام ذكر يعني في بعض كتب الرجال، ولكن العبرة أيها الإخوة بالحقيقة كيف تكون. فهل هناك إسناد قال فيه عبيد الله بن عدي بن الخيار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ ليس هناك ما يدل على هذا حقيقة. فنحن إذا جئنا لتحقيق الشروط التي ذكرناها في الإسناد المعنعن وهو أنه لابد من إثبات اللقاء، نحن نريد ما يدل على أن عبيد الله بن عدي بن الخيار لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، نعم دعونا نفرض أنه كان مميزا وقلنا هذا هو القول الراجح. أنا سأعطيكم من هو أكبر من عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيده السلماني. ليس مميزا فقط بل كان رجلا وكان قدم المدينة يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يكون صحابيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في الطريق، فهل عد صحابيا؟ لا، ما عد صحابيا. فنقول من الذي يحاول أن يجعل عبيد الله بن عدي بن الخيار صحابيا؟ نقول هات ما يدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك ما يدل على هذا وانتهى الأمر. طيب، فيها أحد عنده أي سؤال؟ إذا وجدنا مرسلا سنده صحيح إلى من أرسله كسعيد بن المسيب، ثم وجدنا مرسلا آخر سنده صحيح إلى تابعي آخر كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هل نقوي هذا بهذا؟ أقول نعم، نقوي هذا بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.